بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قال علامة العثيمين رحمه الله قوله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم.
منها هذا يتبع ما قاله شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، قال فيه مسائل في الباب نفسه، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. تفسير التوحيد وتفسير الشهادة مبينة بأمور واضحة، منها آية الإسراء، ومنها آية براء، ومنها قول الخليل للكفار: إنني براء مما تعبدون، ومنها آية البقرة في الكفار: وما هم بخارجين من النار، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم.
قوله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، فجعل الله المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله، فيكون مشركا مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولا أنه رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن. ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله، بل له أن يحب كل شيء تباح محبته كالولد والزوجة، ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله
ولا مناقضا لمحبة الله، فيكون هذا حبا في الله وليس مع الله. فرق بين المحبة مع الله والمحبة في الله. المحبة مع الله هذه شرك، هذا شرك، شرك في المحبة. أما المحبة في الله فإنك تحب أباك أمك ولدك جارك المسلم، تحب في الله، أي تحب متى ما أطاع الله، ولهذا لا تحب فاسقا ولا عاصيا، فإنك لا تحبه في فسقه وفي معصيته، وإن كان في قلبك له محبة بقدر أصل الإيمان الذي عنده. فهنا تكون محبتك تابعة لمحبة الله، فلا تحب أحدا إلا إذا كانت محبته محبة مشروعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يبقى محبة في الله، أما إذا أحببت على معصية فليس هذه محبة في الله. فلا مانع أن تحب هذا أو ذاك، لكن هذه المحبة تنطلق من محبة الله سبحانه وتعالى. أنا أحب الشيخ الفلاني ليه؟ لأنه صاحب سنة. وأبغض الشيخ الفلاني ليه؟ لأنه صاحب بدعة. ولهذا نص العلماء في كتب السنة على هذا، فإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان يعني من أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان يعني من أهل بدعة فاعلم أنه صاحب بدعة. فالحب والبغض من أوثق عرى الإيمان، وهذا تابع لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، فاجعل محبتك لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قال: فالأقسام أربعة. الأول أن يحب الله حبا أشد من غيره، فهذا هو التوحيد.
هذا هو التوحيد، أن يحب الله عز وجل أشد حبا من غيره، هذا هو التوحيد. الثاني
أن يحب غير الله كمحبة الله، وهذا شرك.
نعم.
الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله، وهذا أعظم مما قبله.
نعم.
الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى، وهذا أعظم وأطم.
نعم، فالتوحيد أن يحب الله عز وجل أشد حبا من غيره، ويجعل كل محبة تقع على ظهر الأرض يجعلها تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. أما من أحب ند كمحبة الله فهذا شرك. طيب إذا أحبه أكثر محبة الله، هذا من باب أول، هذا أعلى. طيب إذا ما أحب الله وأحب الند فقط، فهذا أعلى وأعلى وأطم وأعظم في الشرك. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. نعم.
والمحبة لها أسباب ومتعلقات وتختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه، فعندما يفرح بالطرب فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه، حتى نوع المحبة يختلف، يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق، ويحب الله ويحب ولده ولكن بين المحبتين فرق، فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها. وسيأتي إن شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال الإمام المجدد رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
يعني لم يخرج المعاني السابقة منها، لكن لا ينتفع بالمعاني السابقة إلا إذا أضاف إليه الكفر بما يعبد من الله، لأن بعض الناس لا يفهم، بعض الناس لا يفهم ويظن أن مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إخراج لا إله إلا الله عن هذه المعاني، ليس قصده هذا، بل قصده أنك ما تنتفع بهذه المعاني إلا إذا أضفت إليه الكفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ معلقا على هذا الحديث اللي هو شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب معلقا على هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذا متى حرم ماله ودمه؟ بأمرين: قال وتجنب النواقض، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أما قول لا إله إلا الله مع الإيمان بالطاغوت ما ينفعك، لهذا قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا كان يفعل كل هذا، يعرف قال اللفظ وعرف المعنى وأقر بذلك وما دعا إلا الله، طب كيف ما يدعو إلا الله؟ يعني ما وقع منه شرك ثم يتصور أنه ما يكفر بالطاغوت، كيف يا أخوان؟ يعني كيف؟ لأن الشيخ قال: بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، يعني ما عنده شرك. نعم أحسنت، فقد لا يدعو إلا الله، ما يذهب إلى قبر ولا يتعلق به ولا يذبح، أقصد ولا يذبح له، لكنه يعتقد صحة ذلك، لا يكفر بالطاغوت، فهو يعتقد صحة ذلك وأن ذلك ليس شركا وأنه ليس فيه إشكال، ولو أنه هو نفسه ما دعا إلى ذلك، ما دعا ذلك، ما دعا غير الله ولا دعا بدويا، لكن يرى أن ما يحصل عند البدوي لا إشكال فيه، يرى أنه لا إشكال فيه، فهذا ما كفر بالطاغوت. نعم.
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
هذه الجزئية في كتاب التوحيد هي أعلى ما استعمله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بيان تقرير حقيقة التوحيد وخلاصة واقع الناس في هذه المسألة. يعني هذا موضع فريد، هذا موضع فريد في كتاب التوحيد. فإن الشيخ مثلا في كثير مسائل يقول وفي الإشارة إلى المسألة العظيمة إلى المسألة الكبرى، لكن هذا الموضع هو يعتبر أوقع موضع وأوسع موضع نبه الشيخ فيه رحمه الله تعالى على هذا الأمر وبين هذا البيان العظيم الذي لا يحتاج المؤمن إلى بيان فوقه. نعم. فخلاصة هذا الكتاب من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهنا وهذا معنى قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طب هنا يرد إشكال إذا كان الأمر كذلك. الشيخ يقول فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاتب أسامة بن زيد لما قال لا إله إلا الله لما قال رجل لا إله إلا الله مع أن هذا الرجل لم يجزع على أن تلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وأسامة قد قتل الرجل لما تلفظ. وهنا ابن عبد الوهاب يقول فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال مع أنه عاتب أسامة لأن لا إله إلا الله عاصمة للدم والمال لهذا عتبه. فكيف نفهم هذا فكيف نفهم هذا أو محمد أو مسلم ها. نعم تمام يعني ليست عاصمة مع وجود الكفر والطغوت. انتبهوا فإن لا إله إلا الله لا أحوال لها مقامات إذا دخل بها الإنسان الإسلام خلاص رفعنا أيدينا وحرم ماله ودمه. طيب إذا أتى بناقض أهدر هذا الدم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ها. إلى أن قال التارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى إذن حديث أسامة لا يعارض كلام الشيخ هنا ولا يعارض حديث رسول الله من قال لا إله إلا الله وكفر ويعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. أما إذا قاله ودخل الإسلام نعم عصمة لكن الكلام هنا مع وجود الناقض. فإذا وجد الناقض يبقى لا ينتفع بلا إله إلا الله. نعم خلاص احنا نقول إذا وجد الناقض. ما الناقض يعني الظاهر يعني ما في ناقض الظاهر حينما يكون السلامة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله إلى آخره إذن فلابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله وكفر بما يعبد من دون الله أي كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد صنما بل لابد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. فمثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولكن لابد أن يكفر بها ويقول إن عبادتها ليست بحق وإلا كان مقرا بالكفر. فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام فقد كذب قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبهذا يكون كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء والمسلمون لا يتحركون بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء ودوا لو تدهنوا فيدهنون وهذا من المحنة
التي حتى لو لم يكن نصرانيين حتى لو ما قال بسم الأب والابن والروح القدس لكن يرى أن هذا ليس كفرا وهؤلاء مسلمون إذن يكون مرتدا لأن الردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك. يبقى كفر من لم يكفر النصارى وإن لم يكن نصرانيا إخواني هو ليس نصرانيا هو مسلم ولكن لا يكفر هؤلاء هذا يكون كفره بماذا؟ بالاعتقاد يعتقد عدم كفره. لهذا الشيخ يقول وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء والمسلمون لا يتحركون بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء ودوا لتدنوا فيدهنون وهذا من محنة التي أصابت المسلمين الآن وألت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. نعم.